اليوم الأحد من حييكم من صوت سينية، الأحد 19 نيسان 2015. نحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة ومداخلة من تلفزيون الـMTV، تلفزيون المر. المقابلة انعملت امبارح مع دكتور مصطفى علوش، وتخلل المقابلة مداخلة مطولة للدكتور سمير جعجع، تناول فيها مثل الدكتور جعجع مواقف السيد نصر الله الأخيرة بخطابين له وبمقابلة مع التلفزيون السوري. تناولوا اثنينون وضعية حزب الله، الشواذ اللي عم تأذي مش بس لبنان وكل اللبنانيين بشكل خاص، عم تأذي أبناء الطائفة الشيعية بشكل محدد، لأنه بدول الخليج في حوالي 600,000 لبناني تلتون شيعة. أحد هؤلاء بالسعودية أخ لنائب من نواب حزب الله، صاحب شركة كبيرة وعنده تجارة معتبرة بالسعودية. إذن لحد هلا الخليج، يعني دول الخليج السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، دبي، أبو ظبي إلى آخره، ما بعد أخذوا أي إجراءات على درجة مرتفعة من الانتقام بما يخص حتى اللي بيأيدوا حزب الله. لحد هلا اللي أبعدوا عن دول الخليج بالعشرات فقط لا غير، في تخوف إنه دول الخليج من بعد ما صعد السيد نصر الله بهجومه الغير مسبوق مش بس على سياسة السعودية، ولكن التناول بالشخصي الملك السعودي المؤسس للمملكة، بحش بالتاريخ، استفز، أهان، تعدى حدود اللياقة وإلى آخره. وطبعا كلامه ما عاد ما في داعي نكرره، لأنه الكل على علم بهالكلام المرتفع السقف اللي السيد نصر الله وأعضاء حزبه عم بيزيعوه وعم بيعمموه كل يوم، وكله بأمر إيراني. الدكتور جعجع تناول الموضوع هيدا وسأل شو هي الفائدة للبنانيين من هالموضوع هيدا. والدكتور مصطفى علوش بغنى عن التعريف. اليوم بالوقت اللي كتير من السياسيين بتيار المستقبل وبأربعة عشر أدار وحول 14 أدار، بس هلأ ابتدوا نوعا ما يسموا حزب الله باسمه، الدكتور علوش سبقهم بحوالي 12 سنة، سبقهم من زمان، من ما بعد 2005، ونحن تحديدا مع موقعنا كنا عملنا معه مقابلة بالصوت وبعد موجودة على موقعنا من حوالي 2 سنة، يعني ما قبل الانتخابات الأخيرة. وكان يوما سمى حزب الله بالحزب النازي وشبهه بهتلر وحكي وأفاض عن أخطار ولاية الفقيه ومفاهيم ولاية الفقيه اللي لحد هلا كتير من نواب وسياسي تيار المستقبل بعدهم بيحاذروا وبعدهم بيتبعوا التقية والذمية وبيقولوا بنفاق وبكذب شني بس يعني. وكمان معظم الأحزاب المسيحية ومعظم السياسيين المسيحيين اللي بثورة الأرز و14 أدار بعدهم بينافقوا على حاله. حزب الله مقاومة، وبس سنة 2000 برم البارودي لجوا، وحزب الله حرر الجنوب، وحزب الله انتصر ب 2006، وحزب الله من نسيج اللبناني. هيك بمحبة وبصراحة وبشفافية منقول هودي كلهم منافقين. كل حدا بيقول حزب الله من النسيج اللبناني منافق، كل حدا بيقول حزب الله حرر الجنوب سنة 2000 كذاب، كل حدا بيقول حزب الله انتصر سنة 2006 بيكون دجال، وكل حدا بيقول حزب الله مقاومة ولبناني بيكون عم بيداهن وما أبدا بيستحق أنه يكون لا بثورة 14 أذار ولا بثورة الأرض، لا، لأنه حزب الله من 82 من اليوم الأول اللي تأسس فيه، وهذا الكلام كان قاله الدكتور علوش مثل ما قلنا بمقابلة معنا من 2 سنين، وبعد المقابلة موجودة على موقعنا بالصوت وراح نحطها قريبا هيك بس لحتى نعطي كل إنسان حقه. هذا الحزب إيراني، عصابات إيرانية خطفوا قتلوا فجروا اغتالوا سرقوا نهبوا فكفكوا الدولة، قضوا على كل اللي كانوا بيعتبروا نفسهم مقاومين، ضربوا حركة أمل، ضربوا الحزب الشيوعي، ضربوا القوم السوري، ضربوا كل الفئات اللي كانت تسمي حالها حركة وطنية، وتولوا بالقوة وبالسلاح إدارة الطائفة الشيعية بمناطقها برعاية سورية، وكل اللي عارضوا يا أما اتهموا بالخيانة والعمالة يا أما هني فلوا يا أما تم اغتياله. وبالتالي حزب الله مصادر قرار الطائفة الشيعية، محتل واخدها رهينة وعم بقتل شبابها بسوريا وبالعراق وباليمن وبكل أنحاء العالم. حزب الله منه لبناني وإن كانوا أعضاء لبنانيين، وهذا الكلام كله قاله الدكتور علوش من 8 سنين وما قبل، ومش عم نجي نحن ونعطي رأي، لا، هذا الكلام قاله وبالصوت وبعده موجود على موقعنا من هون الدكتور علوش اللي نحن دايما ناخد مقابلاته اللي دايما نركز عليها لأنه صوت صارخ ببرية لبنان. دكتور علوش شخصية مميزة مميزة، أول شيء مثقف، ثاني شيء وطني، ثالث شيء صادق، ورابع شيء ما في ما يغبر سمته أو تعاطيه لا الرسمي ولا غير الرسمي. من هون لما إنسان بهالمصداقية وبهالشفافية من خامة الدكتور علوش بيحكي، المفروض الكل يسمع والكل يقول هيدا زعيم، هيدا سياسي، هيدا لبناني، هيدا من ثورة الأرز. معنا نحن وياكم المقابلة واللي رح يتخللها مداخل الدكتور جعجع، وملخص المقابلة وملخص المداخلة موجودين على موقعنا مع المقابلة. معنا مقابلة الدكتور مصطفى علوش، وألف تحية لهالإنسان اللي بس حدا يسمعه بيقول نيال لبنان بأمثاله. ومدام في بلبنان مثل الدكتور علوش، لا السوري ولا الإيراني ولا التتري ولا البربري ولا المرتزقة من الداخل ولا حزب الله ولا غيرهم رح يقدروا يركعوا لبنان، لأن لبنان بوجود خامات مثل الدكتور علوش رح بيضل هاللبنان هيدا مش بس واقف، بده يضل محلق وفوق محلي، وما في حدا رح يقدر يغبر عليه رغم كل الصعاب رغم كل الشدائد ورغم كل التضحيات. معنا المقابلة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم. الصديق في هذه الحلقة عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. أهلا فيك دكتور علوش، أبرز ملفات حوارنا معا هي
العاصفة الكلامية التي أثارها السيد نصر الله، فاضلها رد فوري لاذع من الرئيس الحريري، فمن يضمن بأن تبقى الأمور تحت السيطرة؟ التمرد في سجن رومي ينذر بأن الوضع الأمني بخطر؟ ما هو شكل الخارطة السياسية بعد عاصفة الحزم؟
دكتور علوش، الخطاب الثالث للسيد حسن نصر الله ما كان أخف لهجة عن الأول والثاني اللي هو كان حديث للإخبارية السورية. هذا التصعيد المستمر واللي عم ترتفع وتيرته من خطاب إلى آخر ضد المملكة العربية السعودية دفاعا عن الشعب اليمني كما يقول السيد حسن نصر الله، ماذا تقرأ فيه؟
يعني كمان بصراحة هتلر يمكن وقت اللي اجتاح تشيكوسلوفاكيا كمان كان عم يقول انه هو عم يدافع عن الشعب الالماني او الاقليات الالمانيه الموجوده
في السويد. السيد نصر الله اليوم
بهتلر؟ انا مشروع ولايه فقيه بسميه بنفس التوصيف. انا قلت من زمان من فتره طويله انه مشروع ولايه فقيه يشبه المشروع النازي. يعني قبل كل شيء بطريقه تحشيد، بطريقه استعمال الاقليات الموجودة بالمحيط تبعه. وهذا واحدة من الشغلات انه المانيا سنة 39 كان في 30 مليون الماني منتشرين بمحيط المانيا وصولا الى مثلا كييف مثلا كان فيها المان. فكمان كانوا هول عناصر اعتمدوا عليهم بالاجتياح وسهلوا الاجتياح بهذيك الفترة. فانا نعم شبهت المشروع بنفس القضية.
هل كلام السيد نصر الله عم يزعجكم لانه يعني عم بمس بحليفكم المملكة العربية السعودية؟
الإزعاج هو لأنه هو مشكلتنا هي لبنان مش مشكلتي العربية السعودية. أنا لمن عم أيد العربية السعودية لأنه نشوف من خلال مصلحتنا كلبنانيين. هلا نطلع من قصص التبعية وغير التبعية. أنا مصلحتي كلبناني أني أيد العربية السعودية لأسباب متعددة. خلينا نطلع تاريخيا، العربية السعودية لم تلعب باستقرار لبنان ولا حاولت ان تخلق ميليشيات بلبنان. وخلينا نراجع من تاريخ العلاقه بين لبنان من الاستقلال لهلا مع العربيه السعوديه حتى سنه 58 اذا متذكر. العربيه السعوديه كانت ضد جمال عبد الناصر اللي وقتها كان في الحرب الاهليه بلبنان، كان دائما هدف الاستقرار ودعم السياده اللبنانيه بغض النظر عن الاصطفاف الطائفي. يعني اذا حتى بنطلع انه كانت ضد السنة بهذيك الوقت مع المسيحيين، يعني اذا بدك تطلعي ليش؟ لانه براسهم في مشروع ثاني. الشغلة الثانية هي ولا مرة شفنا بتاريخ المملكة محاولة هيمنة بالقوة السلاح. بتقولي لي بالمال بل بغيره، صحيح هذه اي دولة عندها القوة هذه بتحاول انها تستخدمها، لكن بقوة. خلينا نطلع على المحيط طبعا، في الكويت، في الامارات، في سلطنة عمان، في اليمن، امتى حاولت تجتاحهم؟ او في البحرين، يعني عمليا امتى حاولت تقول انه هون محميات عسكريه عندي؟ بالاضافه لهالشيء هذا ما عندها جنود بقلب لبنان تابعين لها، لهيك مساله وفي عندنا مصلحه اقتصاديه واضحه.
خلينا نتابع عن هذه المصلحه الاقتصاديه واكثر بالدور السعودي والمقارنه اذا بدك مع الدور الايراني في لبنان، لكن قبل بدي اخذ اتصال هاتفي مع رئيس حزب القوات اللبنانيه الدكتور سمير جعجع. دكتور جعجع يعطيك العافيه.
الله يعافيك ويخليك، يعطي العافيه دكتور علوش، ومنيح اللي طلعت معك اليوم تشوف وسلم على الاهلي، انا صار لي زمان ما شفته.
تسلم حكيم، انا جاهز بتمنى يعني بتعرف.
الله يخليك
دكتور جعجع. طبعا يعني استمعت، كنا عم نحكي من شوي عن الخطاب الثالث للسيد حسن نصر الله وهذه الحمله التصعيديه اللي رايحه اكثر واكثر من خطاب الى اخر باتجاه المملكه العربيه السعوديه. السيد حسن نصر الله حط عنوان لهذا الموقف ويعني حددوا بالإطار الأخلاقي، الواجب الأخلاقي والإنساني اللي هو وراء هذا الموقف. ليش قايلين إنه نسكن عليه؟
خليني قبل ما بلش رد على سؤالك مباشرة. طبعا الموضوع غني جدا ومعقد جدا، يحتمل صراحة لبل يستوجب الكثير من الكلام. دكتور علوش كان عم يحكي وأنا بعيد كل اللي حكي، في حد منه حكي كتير ممكن ينحكى، بس خليني أروح أنا على اقترح بسيط جدا. السيد حسن نصر الله رئيس حزب لبناني، أوكي، أنا عندي سؤال بسيط. رئيس حزب لبناني مفترض المصلحة اللبنانية الوطنية العليا تكون هي هدفه الأساسي، وين المصلحة اللبنانية العليا اللي عم بيعمله السيد حسن نصر الله من ثلاث أسابيع لهلا؟ بس بركي حدا في جاوبنا على السؤال. أي شيء في المصلحة اللبنانية العليا نحن معه بدون سؤال بدون جواب، بس أي شيء كمان ضد المصلحة اللبنانية العليا ما فينا نتقبله. حدا بس يجاوبني، هي أين المصلحة اللبنانية الوطنية العليا فيما يقوم به السيد حسن نصر الله من ثلاث أسابيع لهلا؟ هلا فينا نختلف على كثير مواضيع، بس ما فينا نختلف على انه دولة ولا يوم من الايام هاجمت لبنان هي المملكة العربية السعودية، ولا يوم من الايام حكيت كلمة غلط بحق لبنان، ولا يوم من الايام الا وما جربت شو فيها تعمل تترتب أوضاع لبنان إلا ما عملته. وهون أنا مسيحي يا أخي عم بحكي، مني لمني سني ولمني مسلم، ولا أنا عم بحكي من عقيم كنيسة مهونه بالجيل. ما هو حق دكتور علوش مملكة كانت مع كنيسة مهونه،
بس مسيحي حليف للمملكة دكتور هذا.
ما اختلفنا بس معناتها أنه من القصة بالنسبة إلى مذهبية أو طائفية. بس أنا روح على المملكة مثلا كثير أوقات تسمع خبريات عن مين؟ كم يسمونه بشير جميل أكيد إلى جانب الرئيس رفيع الحريري، هذا تقول بس الجو شو هو. طيب وبالتالي ما في مصلحة بهالمجال. بنقول لها شغلة تانية، يوم السيد حسن نصر الله شئنا ما بين رئيس حزب شيعي بلبنان، أين مصلحة الشيعة من كل ما يجري؟ أين مصلحة الشيعة في كل ما يقول اليوم السيد حسن؟ أنا إذا ما بدي أروح به، سيد حسن نصر الله شئنا ما بينه هو مسلم وهو بيعرف عن حاله هيك وهو هيك. طيب أين مصلحة الإسلام والمسلمين إنه نرجع نجي هلا نطلع الأموات من قبورهم ومن بش القبور ونطرح قضايا يعني ما ناس دعنا أين تنتهي؟ هل من مصلحة لأحد في ذلك؟ أنا رأيي اللي عم بصير وبقوله هون بعيدا عن السياسة، وافترضي هيك من صديق لصديقه، كل اللي عم بصير خراب بخراب بخراب بخراب، لأنه ما بينفع حدا ولا بيفيد أي شيء. أما بما يتعلق
بس هي الموقف من الواجب الأخلاقي والإنساني.
طيب الموقف الأخلاقي أنا بدي أقول شغلة صغيرة. مبارح بمعركة إدلب قبل ما أرجع أنا على الشام وعالغوطة الشرقية، مبارح بمعركة إدلب صار في استعمال الأسلحة الكيميائية من قبل النظام، صار في جلسة خاصة مغلقة لمجلس الأمن من 3 أيام بالتحديد، حضروها كل أعضاء مجلس الأمن. كل المعلومات الواردة من الاجتماع تقول أنه كل أعضاء مجلس الأمن بيتيو، هودي اللي ما بيبكوا وما عنده دموع وما عنده عافية، بيتيو بس شافوا اللي صار. طب إذا القصة قصة مسؤولية أخلاقية يا سيد حسن، وما في نشوف بعينتين وبشكلين، عدا عن أنه باليمن اللي عم بصير من أيلول لهلا، مين اللي جرب ياخذ السلطة بالقوة بالقوة العسكرية؟ ولا لا بحكي برجع عن هالموضوع. وبالتالي إذا مسألة واجب أخلاقي كان المفترض أن يتخذ موقف من النظام السوري، يعني شو ما قلنا عن تكفيرين بيقتلوا بالسكين وبالطريقة الهمجية وبطريقة بدائية، بس النظام السوري عم بيقتل بأسلحة كيميائية. بس أنا بدي أرجع على واقع الغوطة الشرقية، 1300 قتيل ب3 ثواني. طيب لكن إذا الواجب أخلاقي منروح من حارب مع الرئيس بشار الأسد، مع بشار الأسد كمان انطلاقا موجه أخلاقي، وبالتالي هذا يعني هذا قول لا يستقيم.
دكتور لما السيد حسن نصر الله بيقول انه الهدف الحقيقي وراء عدوان السعودي على اليمن هو إعادة الهيمنة والوصاية على اليمن، وبالتالي منه قضية يعني تخليص الشعب اليمني من الحوثيين او من قرار إيران، يعني هو صنف بهذا الإطار.
لا بتسمحي لي بهالمجال، انا بدي اذكر انه قبل ايلول الماضي كان في عملية سياسية على كل علاتها عم بتصير باليمن، وكان في حوار وطني عم بتصير تحت مظلة الامم المتحدة مع الموفد الاممي بن عمر وقتها. طيب يلي هلا تغير، عظيم، كان في عملية سياسية عم بتصير من ايلول الماضي لهلا. شو صار؟ صار في انه جماعات مسلحة من عند جماعة الحوثيين ومن جهة تانية بعض الوحدات العسكرية اللي بعدها تأتمر بالرئيس السابق علي عبد الله الصالح عامت وبلشت تحتل مدن احتلال. كلنا بنتذكر وانا بتمنى الكل يراجع هون التواريخ، ايلول راح احتلوا صنعاء، من بعد ايلول نزلوا على تعز، بعدين لوين نزلوا؟ نزلوا على الحديدة، من بعد الحديدة لوين راحوا؟ على اب جرب، وهون صار عندهم معارضة صار في حرب وهلم جرب، وبالتالي صار في حركة عسكرية باتجاه القضاء على كل الشرعية. مثلا شو صار بإدارات الدولة؟ طوخت كلها سوا. شو صار بالوزراء؟ طوخوا أو طردوا. شو صار برئيس الوزراء اللي هلا صار نائب الرئيس؟ طوخ. طب الآخر من بعد مراجعة العشائر طلعوه وطردوه، راح حضرموت، من حضرموت رجع على السعودية، وبالتالي كان في عملية انقلاب عم بتصير. طيب ما صار اتفاق بذلك، نزل الرئيس عبد ربه هادي منصور عوان على عدن، لحقوا عدن وجربوا يحتلوا عدن. صراحة لو احتلوا عدن كان فينا نعتبر انه في انقلاب كامل صار باليمن، عشرين كانت موجودة عندها اللقطة بالذات. وانا برأيي يعني ابعد مما لازم بالتاريخ عندها اللقطة بالذات تدخلت المملكة العربية السعودية. طيب شو مطلوب؟ انه نترك بعض المجموعات المسلحة تسيطر على اليمن وعلى الشرعية باليمن بالقوة؟ لا مش مزبوط. كل استعمال القوة يسوي جابة حكما بوقت من الأوقات ردة فعل تاني توقفوا. هذا اللي صار بالمملكة العربية.
كمان السيد حسن نصر الله عم يدعي إلى الحوار والحل السلمي باليمن، وبأخر خطاب عم بيقول لا يمكن لأي تسوية سياسية يمكن أن نعيد من خلال عبد ربه منصور هادي إلى الرئاسة إلى منصبه.
أول شيء بما يتعلق بإعادة أو عدم إعادة عبد ربه منصور هادي، يعني هذا مش رأي سياسي حدا منا في يطرحه، مع احترامي يعني لآراء السيد حسن نصر الله، عبد ربه منصور هادي إجا على الرئاسة بانتخابات شعبية، إجا على الانتخابات وقتها من أصل 10 مليون منتخب، إجا 6 مليون ونص مقترع، يعني نسبة الاقتراع بلغت 66.6% من أعلى النسب. من 66% يعني من كل يلي اجوا على 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 الاختراع بتعرفي قديش اخذ عبد ربه منصور هادي؟ 99%، وما عم نحكي نحن بانظمه مثل اللي كانت موجوده بالسابق باختراع شعبي مباشر. كل المجموعات السياسيه من ضمن الحوثيين صوتوا لعبد ربه منصور هادي، انه بعدين اذا ما عملوا مثل ما بدهم بدهم يعملوا انقلاب علام، هذا امر لا يجوز. وبالتالي عبد ربه منصور هادي حتى اشهارا اخر هو الرئيس المنتخب انتخاب شعبي، وانا بتمنى حدا يقف ويقول لا هلا خلصت ولايته مزبوط، انعقدت طاوله الحوار ورجعت جددت له. يلي عقد طاوله الحوار مين كان موجود؟ الحوثيين بالذات. طيب يا عم كيف بده يصير الشغل؟ يرجع كف الحوار وكف الحوار وكف الحوار، هو ماشي الحوار قامت الجماعات المسلحه بلشت تحتل هون وبلشت تفرض سلطتها بالقوه على المدن اليمنيه. هذا بيكون واجب الانساني، هذا بيكون انه هجوم على شعب اليمن. مين هجم على شعب اليمن؟ هي مجموعات مسلحه اللي جربت تخطى وبالرغم من وجود عمليه سياسيه كانت قائمه.
بعد عندي سؤالين وبالإذن من دكتور علوش. دكتور جعجع، أكثر من مرة تقصد السيد حسن نصر الله شكر سوريا بخطابه، وقال شكرا لها لعدم خضوعها أمام الجماعات التكفيرية.
هذا اختزال كثير كبير وتحوير وتعوير للمسألة السورية. هلا فينا نضل نعمل هيك؟ فينا نحط راسنا بالرمل قد ما بدنا؟ أنا بدي أذكر الجميع بحمزة الخطيب، حمزة الخطيب تكفيري من داعش ما هيك، بدي ذكر بإبراهيم العشوش، وبدي ذكر بكل الصبايا اللي قتلوا وقتها، وبدي ذكر بكل الناشطين المدنيين. أول 6 أشهر للثورة السورية ما كان في فرد على الطريق، كانوا ينزلوا ناس مدنيين يطالبوا بتغيير النظام، كانوا يتجابهوا بقوات النظام تطلق عليهم النار. بتذكر تماما يوم حكي أنا والدكتور علوش بهالمجال
بالذات،
كان هو يقول لي أنه أنا برأيي بتنتهي الأزمة السورية على 100,000 قتيل، كنت أنا أقول له 10,000 قتيل، طلع لا أنا معي حق ولا هو معه حق، صرنا 250,000 قتيل بعد ما انتهت الأزمة السورية. هذا تقول أنه كانت هذه ثورة شعبية بكل معنى الكلمة، ناس عزل كانوا عم ينزلوا على الطرقات، سقط 10,000 قتيل في سوريا قبل ما كانت أطلقت طلقة واحدة، وطبعا بهيك جو من الفوضى ومن القهر ومن القمع بتطلع بتنبض فطريات. أنا بعتبر داعش والنصر وكل هودي فطريات على هامش الثورة السورية. الثورة السورية هي بمساواة الائتلاف الوطني السوري، بغض النظر عن أنه مختلفين أعضائه وعن أنه ما بيتفقوا مدري شو، هذا صار شأن آخر ما لنا علاقة فيه، بس الثورة السورية لها عنوان وعنوانها معروف شو هو.
يعني يمكن للدكتور جعجع أن يقول اليوم شكرا سوريا ولكن باتجاه آخر؟
أنا بدي أقول شكرا الثوار السوريين بالمرحلة الأولى، مش يلي هلا حاملين سلاح وموجودين بالشوارع مع داعش ولا النصرة. طيب وشكرا سوريا الجيش الحر، لانه هاودي عم بيقوموا بثوره شعبيه فعليه لتغيير هالنظام. وليش بقول لك بسهوله انا باخذ موقف هون؟ لانه ما نحن تحديدا شفنا هالنظام، نحن بلبنان يعني من باب التبانه للارز ببشري، لشوارع صيدا، لشوارع بحمدون، لزحله، لكل مدن لبنانيه، ما نحن شايفينه، مش انه حدا ناطين حدا يخبرنا عن النظام. وبالتالي انا بتاسف جدا 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 يعني على قصه شكرا سوريا.
دكتور جعجع، السؤال الأخير، هل رهان 14 أدار اليوم هو على عاصفة الحزم؟
رهان 14 أدار هو على قوتها اللي استعملتها ب 14 أدار 2005. أنا بدي أذكر
مش مراهنين على عاصفة الحزم وما إذا انتهت بالشكل الإيجابي، وبالتالي هذا رح ينعكس على مشروعكم بلبنان.
ايه ما في شك انه التطورات الخارجيه بتنعكس على حيالله حركه وطنيه، بس مش معناتها الحركه الوطنيه متوقف شغلها او بتتكل فقط على عوامل خارجيه. ما في شك بغض النظر عن موقفنا من عاصفه الحزم، انا ما عندي شك لحظه انه عاصفه الحزم تحول استراتيجي بالمنطقه، مش مجرد خطوه تكتيكيه باتجاه اليمن، بس ما عندي شك لحظه 14 أدار هي 14 أدار يعني شفتيها ب 14 أدار سنة 2005، وبالتالي بتتكل على حالها وعلى جمهورها على طروحاتها على مشروعها يلي بيروح تماما باتجاه التاريخ، وبالتالي أول آخر راح يكون الغلبي.
شكرا دكتور سمير جعجع، على أمل وبطمع بلقاء معك مطول أكثر عبر شاشتنا. إلى اللقاء ويعطيك ألف عافية. دكتور علوش أنا بدي أعتذر منك طبعا، يمكن أخذنا مداخلة بس مش دايما بناخذ مداخلات مع الدكتور سمير جعجع، وهيك كانت مناسبة لنسأله أكثر من
سؤال. أنا سعيد جدا أنه بمداخلته للحكيم، وبصراحة ما بقى في شيء أحكي لأن عملية ما
بشك كثير أسلة بدنا نحكي،
نحن الحوار دائم معه وأنا
بس بيّن أنه عم تقروا نفس بنفس
من زمان وصلنا فترة يعني بصراحة بس ما بقول سر، يمكن من أوائل النواب ب 14 دار اللي راحوا على باريس يلتقوا بدكتور جعجع كنت أنا، وكانت عندي رغبة لحتى أتعرف عليه أكثر وأكثر، ومع الوقت صرنا تقريبا فينا نكون بحزب واحد.
كنت حابة أسأله أكثر يمكن لدكتور جعجع ورح استفيد، رح أسألك هذا السؤال، كان في ربما يعني نصيحة من السيد حسن نصر الله لإلكم ما تركبوا على الأحصنة على بكير وتعملوا مثل ما عملتوا بالثورة السورية وتهللوا لانتصار بعد يمكن ما حصل، وهذا يعني شبه ما حصل بسوريا، والدليل أنه الرئيس الأسد صمد وبقي بعد 5 سنوات من هذه الثورة.
نعم، الشيء الأكيد أنه عمليا الحديث يوجه لإله مباشرة، خليه ينزل على الحصان، يعني هو كان عم يتعامل معنا بتوقيع،
هو عم ينتصر بخياراته لهلا.
خلينا نكمل، هو هيك معتقد أو يمكن عم يحاول يخبي آثار التوتر العالي المستوى اللي بدا عليه على مدى الاسبوعين الماضيين من وقت بدايه عاصفه الحزن. التسلل اللي هو احد وجوهه لمشروع ولايه الفصيح من سنه 79 بلش، والبدايه للتحضير لهالمشروع هيدا هو مر على مدى سنوات طويله بدون ما يكون في اي مواجهه حقيقيه وواقعيه معه على المستوى العسكري. وعمليا كمان قوة هذا المشروع انه استخدم حوثيه وين ما كان، يعني حوثيه بالعراق، حوثيه بسوريا، حوثيه في لبنان، والان في اليمن.
لا تنكر بانه كمان يعني حضرتكم هيك وكانه ناطرين عاصفة الحزم او عاصفتكم.
نعم.
هذا الاندفاع وبالتالي انه راح تنتصروا اذا انتصرت.
دنيز حسن نصر الله قوته هل هي نابعة من العبقرية اللي موجودة على الأراضي اللبنانية، ولا من هو بقول أكثر مرة من سوريا الأسد في المدى الاستراتيجي تبعه، ومن خامنئي وابن الخميني، يعني هون قوته، يعني مشروعه هو مشروع إقليمي، والتغاضي عن هذا المشروع أيضا كان تغاضي إقليمي وتهاون إقليمي. نحن صمدنا في بلدنا، نحن سنة 2005 إلى الآن وحتى قبل هالمرحلة هيدي صامدين بالمواجهة السياسية هيدي اللي كل بني دينا، وقدرنا نعمل بصمودنا نمنع سقوط هذا البلد بشكل كامل تحت راية الولي الفقيه. هلا بتقولي لي إنه أكثر من هيك شو بدنا نعمل؟ نحن نعم في متغيرات إقليمية بدها تصير لحتى تغير المعادلة اللي حكمت البلد، وبداية عاصفة الحزم هي مؤشر. هلا بتقولين وين رح يوصل؟ ما بعرف لوين رح يوصل،
بس طبعا السيد حسن نصر الله لا نريد ان ننقل ما يجري في اليمن الى لبنان، مثل ما قال بالقبل كمان خلي اللي بسوريا بسوريا، ونتقتل بسوريا عن سوريا بسوريا.
نعم،
ما نتقتلهم.
بس خلينا نطلع، هذا الحديث هو حديث يعني في استخفاف بعقول العالم، اذا هيك الحديث صحيح يسحب ميليشياته من سوريا، اذا هذا الحديث صحيح يعلن انه هو اللي عم يصير بالعراق واللي عم يصير بسوريا بايده بقلبه وبايده بالسياسه، لكن هو ما له دخل فيه. اذا كان الحديث صحيح خلينا نوقف الحملات العسكريه بالكلام والتهديد بالانتصار والربح والخساره والفشل الى اخره، خلينا نطلع منها او نضل بس نحكي مثل ما نحن عم نعمل، نأيد بقلوبنا وبعقولنا وبالتلفزيون وبالراديوات ما في مشكلة، وعلى الجرايد ونسحب بالبرة، لكن الحديث انه والله خلينا انه من نخلي العكس، طيب حبيبي لشو حتى تدعي اليمنيين المؤيدين لك لحتى يكونوا بالاحتفال بالاحتفال تبعك. اوكي انا ما عندي مانع. انا بالنسبه لدفن زعيم الروحي للحوثيين بلبنان يعني انا بالاخر هذا الزلمه مات وما فيني يعني
بس هيدي السابعه
ماشي طبعا سابعه بس بصراحه يعني هيدي ما فيني انا ما الاخر في رهبه الموت انا بحترم الموت ما فيني اقول. واذا كان هو رغبته انه يدفن الى جانب شهداء المقاومه هيدي كمان ما فيني انا علق عليها على الرغم من انه لكن عمليا كمان هيدا نوع من النتاج المعنوي لارتباط كامل لميليشيا حزب الله بلبنان بميليشيا انصار الله باليمن وميليشيات الحشد الشعبي وغيرها القائمه وميليشيات والشبيحه القائمين بسوريا. عمليا نحن اللي عم نطلع عليه التوتر الهائل اللي ظاهر على خطاب نصر الله. اول شيء لانه يبدو لا يبدو ان هناك اي توجه لدعم عسكري او قدره لدعم عسكري ايراني للواقع الحوثي على الان. وعمليا تسليم بانه خساره اليمن انه مثل ما قال مثلا قيادات الحرس الثوري انه رفعنا علمنا على اربع عواصم يبدو انه في واحده من العواصم هذا العلم منه ثابت فيها او لن يرفع فيها. وعمليا كمان اعلان الانتصار المسبق كان قبل اوانه. الشيء المؤكد
هو ما هون يلي عم تحكي دكتور علوش لما بيساعد هالقد يعني وبيعلي السقف السيد حسن نصر الله مقابل الجانب الايراني يلي يعني خطابه عم بيكون معتدل عم بيحكي عن حل سلمي عم بيدعي الجميع الى التهدئه داخل اليمن. ليش هذا التناقض؟
لأنه إيران إيران بالحقيقة على الرغم من كل حديثي دورة دولة بتدور على مصالحها. ويعني بنفس الوقت اللي عم روحاني كان عم يسعى لإنتاج توافقات دولية حول ملف النووي الإيراني والوصول إلى نوع من الاستقرار عم يطلع على مصلحته. لكن بنفس الوقت إيران ولاية الفقيه عندها أزرع وعندها بلطجيتا بالمنطقة ببساطة. يعني أنا دائما بشبه القصة يمكن كثير قاسية لكن الزعماء المحليين ببلدنا بتلاقيهم عم يتباوثوا بين بعضهم وقت بس وقت اللي بدهم يبعثوا حدا بيبعثوا واحد أزعر من عندهم بالضيعة أو بالقرية أو شيء طبعا وبيبعثوا مشان يسب الطرف الآخر. للاسف ما مضطرين نحن نقوم بهالدور هيدا. ليش تكون اللبناني هو
يعني
دوره؟
السيد حسن نصر الله يقوم بالدور اللي هلا ايران ما بدها
لايران هي موكلته فيه لكن ما بدها هي يعني هذا الديرتي بزنس بسموه في ناس مكلمين
ديرتي
جوب يعني بالاعمال القذره. ومن ضمنها مثلا الدخول الى سوريا موت الاف اللبنانيين او جرحهم. وهذا امبارح اليوم قريت تقرير انه 8000 جريح حتى الان من شباب لبنانيين
بسوريا
انا ليش ادفع ثمن المغامره الايرانيه وسعيها لحتى تعلن امبراطوريه عاصمتها بغداد؟ طيب انا ما انا قلته
هو يعني مثل ما كنا عم نحكي نحن الدكتور جابر السيد حسن نصر الله عم بيقول ما بيقدر يعني اخلاقيا وضميريا لا يمكن السكوت عن حقوق الشعب اليمني.
روحاني ما عنده اخلاق يعني ماشي ماني فهمان. اوكي رئيس وزراء العراق السابق وهلا ما سمعت المالكي طلع حكي شيء. بشار الاسد حتى حكي بمستوى اقل يعني بهاليومين لانه هيداك بيضل بيقول لك خليني اشوف بركي بقدر اعمل خط رجعه من انه ما هذا هو السؤال انه ليش انت تضحي اول شيء بشبابك شبابنا هو يعني بصراحة من شبابه يعني بآخر النهار حتى لو كان واحد حزبي بحزب الله بس بآخر النهار هذا شاب منتج وممكن يكون بالمستقبل عنده واقع كثير يمكن يتخرج من الجامعة يعمل شيء للبلد كله سواء. أنا عم بخسره هذا خيي وهذا ابن بلدي فأنا لا عم بخسره. ليش حتى تروح تضحي بأولادنا وبأبنائنا
كمان يعني لما بتطرحوا أنه السيد حسن نصر الله عم بياخد طائفة إلى مكان لا تريده يعني هل عندكم شك بأنه كمان يعني هذه الطائفة تريد ما يحصل هي على قناعة بقناعات
أنا على اللي عم بقول لكل اللبنانيين المأخوذين وأنا في ناس سنة معه لبعض وتأيد حسن نصر الله، في مسيحيين معطلين رئاسة الجمهورية لأنه مؤيدين لحسن نصر الله. أنا ما عم بحكي لا للشيعة، وفي شيعة ما قادرين يشوفوا منظر حزب الله مش لهالسبب، هيدا لأسباب أخرى تتعلق بحريتهم وخيارهم الحر وحتى عقيدتهم الدينية، حتى عقيدتهم الدينية. جينا نحن أنا بالمواجهة مع حزب الله ماني سألان عن شو مذهبه، ما هذا اللي عم تطلع عليه، ولا بهمني شو المذهب. أنا اللي بخاف منه استخدام المذهب إن كان من السنة لمشروع سياسي أو الشيعة لمشروع سياسي أو المسيحيين لمشروع سياسي، ساعتها بتكون كل الناس ضحايا.
بس هو نفع أنه تكون المواجهة في اليمن أو ما يحصل في اليمن أسبابه مذهبية.
صحيح، لكن خليني بس أطلع أنه ليش سيكون الأكثر الناس حماسة أو ضحايا لمشروع ولاية الفقيه هن شيعة العراق، شيعة البحرين، مشروع للمنطقة الشرقية بالسعودية، الحوثيين باليمن، العلويين بسوريا، والشيعة بلبنان. طيب هذا هو السؤال. صحيح أنا موافق، أنا 100% وهذا اللي عم أقوله لكل إخوتي الشيعة وإخوتي العلويين. عم أقولهم إنه هذا مشروع سياسي من مشروع ديني وأنا مشروع مذهبي، هو عم يقوله. فخلينا نطلع من الاتجاه هذا ونطلع من هو الرابع، شو هي مصلحتنا كمواطنين، وهل الجانب الأخلاقي هو القضية هذه؟
هل فعلا مثل ما سأل دكتور جعجع، يعني وين مصلحة لبنان، وين مصلحة اللبنانيين، وين مصلحة المسلمين، وين مصلحة الشيعة؟ لكن بدي الجواب بعد الفاصل الإعلاني. إذا فاصل إعلاني ونعود لمتابعة حوار بيروت اليوم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نتابع حوار بيروت اليوم مع ضيفي الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش، كنت عم تحكي حضرتك عن أين مصلحة الشيعة، أين مصلحة اللبنانيين، وسألنا هذا السؤال. طيب موقف الرئيس نبيه بري، يعني هون ما عم بي يعني ما عم بيحكي، حتى اليوم عم بيقول، عم بقرا بمقالي للاستاذ الاولى نصيف، عم بيقول الرئيس بري بيقول خلينا نداري حالنا حد الحيط والله يستر، وعم بيجرب يعمل حوار يمني يمني مثل الحوار اللبناني.
خلينا نبلش بالبداية،
بيستقبل السفير السعودي
دنيز. خلينا بس اللي بينسى التاريخ اوقات بيضيع عنه المستقبل والحاضر. يعني بالتاريخ يعني أكبر ضربة تلقاها مشروع الرئيس نبيه بري التقليدي اللبناني، اللي هو المحاصصة الطوائفية اللي قبل فيها سنة 82 فات على اللعبة، فات بسيستم. وبتذكري صار اجتماع يعني مع فات بحكومة مع الرئيس أمين جميل، نزل على مشروع، وهذا اللي قسم حركة أمل وأدى إلى ظهور أمل الإسلامية، يعني انقلاب أمل الإسلامية اللي صارت حزب الله بعدين مع توابعها، هي اللي حاول أنه يقضي على وجود أو رؤية نبيه بري التقليدية للسياسة اللبنانية، مثل رؤية وليد جملاط، مثل رؤية القيادات التقليدية المسيحية، القيادات التقليدية السرية. أنا بقول لك أن هي رؤية فاشلة، لكن على الأقل أفضل من الميليشيات المسلحة.
نعم.
أوكي. سنة من 86 ل 89 حرب ضروس، وكان في صراع بين النفوذ السوري حافظ الأسد والنفوذ الإيراني خميني على لبنان من خلال الصراع بأقليم التفاح. هلأ بتقولي لي بعدين التسوية اللي صارت بين مشروع ولاية الفقيه وبين زعامة حافظ الأسد من اتفاق الطائف وطلوع خلت نبيه بري يكون موجود بالمعادلة، لكن هالمعادلة هذه منها كتير قوية ولا كتير ثابتة. يعني نبيه بري بحب يلعب بالقاعدة الأساسية التاريخية للمحاصصة، فلهيك بيعرف هو شو مصلحة اللبنانيين بشكل عام ومصلحة الشيعة بشكل خاص.
يعني برأيك هو ينظر إلى الملف اليمني اليوم بغير نظرة عن حزب الله؟
ينظر، وبالتأكيد ينظر بغير منظور. حزب الله ينظر إليه بمنظور مصلحة مشروع ولاية الفقيه، بينما نبيه بري ينظر إليه بنظرة لبنان بشكل عام والشيعة اللبنانيين بشكل خاص. اللي عمليا أنا بتطلع يعني أنا لو كنت
عم تحكي عن الضرر الاقتصادي
ببداية الحلقة، بس نطلع على شغلة واحدة. أنا كنت مقدر المال اللي يجي على لبنان بأربع مليارات، لكن اليوم في تقرير يقول ستة بلس. طيب منه إذا نطلع على التوزيع السكاني من لبنان، على الأقل ثلث اللي موجودين هونيك شيعة، ويعني الثلث يعني عم نحكي مليارين، وهو اللي عم يبعثوا لأهلهم.
بعرف بشقيقه لأحد نواب كتلة حزب الله بالمملكة العربية السعودية، رجل أعمال بارز وأفعاله أيضا يعني.
يعني خلينا نطلع بس بهالشيء. طيب من هون أنت لما عندك جمود اقتصادي بالوضع وكذا، 6 مليارات دولار عم على الأقل تخلينا نتحرك بقلب البلد وتخلي الناتج القومي تبعنا. طيب هون تلتون عم يروحوا للمجتمع أو على الأقل للحراك الاقتصادي بين الشيعة بالضاحية وبالجنوب وبالبقى. أكثر من هيك حتى حزب الله بيتضرر، لأنه بدنا نطلع في شيء اسمه الخمس، وفي شيء اسمه التبرعات، وفي شيء اسمه الدورة الاقتصادية اللي موجودة ضمن حزب الله، المؤسسات اللي حزب الله هو يربح منها، ما جزء من هول المال الغير نظيف اللي عم يجي من السعودية عم يجي بدورته الاقتصادية، جزء منه ما بعرف قديش عم يرجع يفوت على خزينة حزب الله. لا فأنا بتطلع مثل واحد مسك الفرد
ووقع أجره،
قوص على أجره. طيب أنا ما في مصلحة،
طب لمصلحة من يعني هذا؟
هون بقى أنا أوعد بتطلع أنه طيب لمصلحة شو هتلر دل مكمل لآخر لحظة. طيب ألمانيا النازية انهزمت سنة 43، العالم كله تصور فكر أنه سنة 45 لوقتها، لا سنة 43 سقطت فلتت من ايدهم ستالينغراد، وبلش الزحف الروسي وبلشت تسقط المنطقة تلو الاخرى. كان المفروض وقتها في ضباط المان استوعبوا هالمسألة، شتوفنبرغ هذا الكولونيل اللي عمل عنه فيلم مؤخرا، راح عمل انقلاب على هتلر وحاول يغتاله بهذاك الوقت. ليش؟ لانه استوعب وقتها نازي هو والماني وجرماني واللي بدك اياه، ومقتنع انه الالمان هم اعرق امه بالعالم. لكن ما هذا كله قال انه خلاص المشروع وقف هون. فهذه هي المشكله بهالمشاريع العقائديه والشموليه، بتدل عم تقاوم لاخر لحظه. هيدي دائما انا بذكر فيلسوف كبير اسمه هانا ارنت بتقول الغريب بالديكتاتور انه يظل صامدا الى الربع ساعه الاخيره. وكل الناس اللي معه بتدل مفكرته بيطلع بخطابات عنصرية، شو بيفكروا انه هو منتصر؟ ما هتلر كمان بقي يعمل نفس الشيء على الإذاعة الألمانية.
طيب دكتور، يعني بعرف موقفك من الحوار مع حزب الله، وكان بآخر موقف لإلك يعني كان واضح، كنت من راصدين هذا الحوار وقلت لازم يوقف هذا الحوار أو على الأقل تغيير اسمه ويسمى شيء ثاني. اليوم بقيت الجلسة، استمرت الجلسة. طب شو نفع يعني السؤال اليوم، شو نفع هذا الحوار وسط هذه المواقف التصعيدية؟ يعني طبعا رد الرئيس سعد الحريري اللي سارع الى الرد ايضا، واللي كان موقفه واضح لما وصف السيد حسن نصر الله بوكيل بوكيل ايران في المنطقة العربية،
لا حتى لاول مرة
الوكيل المحلي للنفوذ الايراني.
اكثر من هيك
يعني بعد هذا الوصف كيف ممكن كمان بعد يستمر الحوار؟
خليني أقول لك شغلة، أول مرة كمان رئيس سعد الحريري بيطلع وبيوصف أيضا خامنئي
وبيتوصف 100%. أول مرة بيتوجه
ليش؟ بس قال له أنت لما بدك تدق الباب
لك تسمع الجواب.
في تحييد كان للمرجعيات، بس أنت لما بدك تفوت على توصل لآل سعود وبتبلش تحكي بشغلات بهالمستوى هيدا، معناتها بدك تنتظر جوابات معينة بهالخصوص هيدا. فالهدف، خليني أكد على شغل قبل كل شيء، أنا سميتها لجنة ارتباط وبعدني مصر أنها لجنة ارتباط، إن كان الحوار بين تيار المستقبل والحزب الله، وإن كان القائم أيضا بين التيار العوني وحزب القوات اللبنانية، لأنه عمليا طالما أن أنا ما رح أقدر أتقدم ولا إمش
لا إقناع ولا يقنعني
باتجاه المواضيع الأساسية اللي لها علاقة بالاستقرار، رئاسة الجمهورية، السلاح غير الشرعي، الدخول إلى سوريا، الاصطفافات الإقليمية، ما هي 99.99% من مشاكلنا. بيبقى أنا عم بطلع على صفر
حوار على كوفة.
لكن أثناء الحرب الأهلية كان عندنا لجان ارتباط كانت تهتم بل قضايا الهامشية، لأنه والله بدك شحنة مازوت لهون توصل على المنطقة الشرقية، وبدك شحنة خبز توصل على المنطقة الغربية مثلا،
يبقوا ناس في يحكوا مع بعض،
يحكوا مع بعض. بدك والله هلأ إجا وقت المعاشات، كانت دايما ما بس أنت أكيد ما تتذكرها بس أنا بتذكرها، بدك المعاشات بآخر الشهر، بدأ الناس تروح
تقبل المعاشات،
كانت توقف المعارك معظم الأحيان بآخر الشهر أو بأول الشهر، يعني بالفترة بين 22 و 23 بهالوقت هذا. كلها تعيد هالأمور لتخفيف على المواطنين. أنا مقتنع أنه قد يكون هذا له فائدة على التخفيف، لكن القضية منا بإيد تيار المستقبل، والكرة هي بملعب حزب الله. لو صدرت لحزب الله قرار وأمر
بوقف الحوار،
بوقف مش بس بوقف الحوار، بالتوجه إلى التصعيد العنيف بشكل من الأشكال، سوف يقوم بها بغض النظر عن مصلحة الشيعي والسني والمسيحي، ميشيل عون وسمير جعجع ونبيه بري وكلياتهم سوا، ما بيعود فيه. لأنه بس أنا بتذكر سنة 2006 شو عمل؟ سنة 2006 مش بس، يعني أنا بدي أذكر في 1200 شهيد من ما يسمى جمهور حزب الله، ودمار هائل، ووقعنا تحت دين وبهدلة، ورفعنا الأعلام نضيب، وهربنا إلى مناطق أخرى، وسبينا على اللي ساعدونا بهذيك الوقت. أوكي طيب، هيدي شو هيدي بسميها؟ كان وقتها القرار بهالشكل هيدا. اختيار رفيق الحريري أنا بقول لك لم يكن ليصدر إلا بفتوى من القيادة العليا. بتقولي لي شو بالنهاية صار؟ خلينا نطلع.
طالما ما عارفين أنتوا هيك إنه القرار بالنتيجة منه عند الحزب، ليش قاعدين معه على طاولة حوار؟
أنا بعرف شو المشكلة. مشكلة الضعف الأساسي عن سعد الحريري وعننا كلنا سوا هي إنه إذا فينا نأخذ ولو قدر قطرة ماء من الاستقرار للناس تقدر تروح على شغلة وتخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليها، نحن مش قادرين فيها، خاصة إنه إذا انسحبنا من الحوار ما لها نغير شيء بالمعطيات، المعطيات الإقليمية والمعطيات
ما قدرين تأثروا فيها، وبالتالي الأفضل تهدئة الوضع
داخلي. نحن اهتمامنا
بس قديش رح يضل هالوضع داخلي؟ يعني التصعيد الكلامي هل ممكن يصير في تصعيد تحرك على الأرض؟
خليني كمان
أفهم، لأنه سمعنا يمكن يصير في دعوات لمظاهرات مؤيدة لليمن، يمكن يقابل مظاهرات مؤيدة للمملكة العربية السعودية.
ما لنا هالتوجه هيك بالوقت الحالي، ربما بوقت المعارضات مع الناس متحمسة يعني. لكن خليني أقول لك شغلة واحدة، وقت اللي قرر حزب الله ينقلب على حكومة الرئيس الحريري كان في تصعيد كلامي بينه وبين حزب الله؟ ما كان في شيء.
لا كانت رئيئة،
ما كان في شيء. ليش؟ وقتها أجت اللحظة المناسبة لحزب الله لا ينقلب ولا لا، ليش مضبوط ولا لا؟ سنسل حتى بسبع أيار ما كان واصل التصعيد من قبل تيار المستقبل. حتى انا يعني كان دائما يطلب مني الرئيس الحريري اني خفف من اللهجه تجاه حزب الله، واكثر من هيك الله يرحمه الشهيد وسام الحسن.
وسائل الاعلام كانت تتبلغ، وسائل الاعلام المستقبل كمان
خففوا.
كل
مره كان يتصل فيني يقول لي انت عم تضر بوسائل الاتصال اللي عم نقدر نقولها، وانا بصراحه كنت بعض الاحيان يعني تطلع مني بشكل يعني اندفاعي وعفوي. عمل لك بهيدك الوقت حتى قبل سبع ايار، حتى بعد سبع ايار اللي صار كان في توجه انه
تهدئة، دايما
تهدئة، مش تهدئة، في سقف معين لا يجب تجاوزه بصراحة. مثلا ما سمعت ولا مرة سعد الحريري عم يحكي عن ولاية الفقيه ولا مرة، بينما انا سنتين من سنوات طويلة عم بحكي عن المشروع هذا بالذات. بتقولي لي انه فالمسألة هي، برجع بأكد، القرار بالذهاب الى العنف هو بيد الحزب المسلح. نحن تيار غير مسلح، بدنا نقاوم بكل ما اوتينا بالقوة بلساننا وبسياستنا، لكن القرار بالذهاب الى العنف هو بيد الحزب المسلح.
دكتور علوش، بدي انتقل ملف اخر وما بقى لنا كثير وقت للأسف، بس من انطلاقا من موضوع طرابلس، ما حصل بسجن رومي، التحرك اللي صار واللي بين انه يبدو انه الخطة الامنية اللي تبعت برومي ما بعرف اذا هل فشلت، من اخفق بهذا الموضوع فيرجعوا السجناء يرجعوا يصيروا اقوى من لحراسهم.
هلا صحيح هيدي الأسئلة يجب أن توجه إلى وزير الداخلية، وأنا أقول أنا بحب ولا
هل سألت يعني بعد
الإصرار؟ طبعا أكيد، فلهيك نعم الأجوبة يجب أن تكون وزارة الداخلية وأن يحاسب.
يعني إذا صار في كل هالخطة الأمنية وعشان صار في ضبط وضع طب ليش كيف رجعوا وصلوا وقدروا يلقطوا
هالأمور؟ على وزارة الداخلية والدولة والقوى الأمنية أنها تحاسب الثغرات الموجودة عندها.
هل أحرجت الاعترافات اللي صارت بالمحكمة العسكرية من قبل زياد علوكي وسعد المصري المستقبل يعني بعد توجيه أصابع الاتهام إلى عميد حمود؟
على القضاء أن يأخذ مجرى.
وينه؟ ما ترك لبنان، صار بتركيا.
إذن عمليا إذا هيك الوضع خلينا يعني بالآخر عم ذكروا اسم في شي حدا تاني بتيار المستقبل، هذا هو السؤال. أنا بقول لك
لا بس هو يمكن مكلف أنه كان يعطي أسلحة يعطي أموال لخلق المشاكل بخرابلة.
هذا اتهام، هو إذا كان صحيح الحكي هذا خلي عميد حمود هو اللي يرد عليه. وأنا برجع بقول لك ما في شك أنه عميد حمود وهو ضابط متقاعد كان له دور، دوره ما عندي كان
دوره بالتنسيق مع المستقبل،
مش عندي
فدع حسابه سوري
دنيس. أنا كمسؤول تيار المستقبل بقلب طرابلس لم يكن لي أي ترابط أو أي تواصل غير تواصل هامشي على المستوى السياسي مع الكولونيل المتقاعد عميد حمود بخصوص شغلات العلاقة بقضايا تنسيقية كان فيها نواب ووزراء وآخرين. أما الصلة الحزبية لا يوجد أي صلة حزبية، لا يوجد عندي أنا بتيار المستقبل أي كيان مسلح. أما على مستوى آخر فعلى
القضاء
أنه يواصل تحقيقاته ليوصل إلى حقيقة الأمور. بدي ذكرك أنه بهذاك الوقت
بس هل في قضية مخفية أنه القضاء ما يطلع مذكرة توقيف كمان
في قضية مخفية
بعد هذه الاعترافات اللي صارت؟
في قضية مخفية، عميد حمود كان يشتغل بهذاك الوقت مع كل ضباط الأمنية
الجيش
والدرك والقوى الأمنية. في شيء كان قائم بهذيك الوقت نوع من عملية توازن لضبط السلاح وضبط المسلحين. ما تفكري أن القضية غايبة عن القيادات الأمنية بهذيك الوقت اللي كانت عمليا إذا كان هو متهم بهالشغلة هذه ما هو ضابط متقاعد؟
يعني تيار المستقبل يتبرأ اليوم من عميد حمود؟
أنا مش أنا ما عم بتبرأ، أنا مسؤول طرابلس بتيار المستقبل. أنا عم أقول لم يكن لي أي علاقة تنظيمية مع الكولونيل المتقاعد عميد حمود ولا علاقة تسليحية بأي من المسلحين بقلب البلد، وإذا شيء فليأخذني القضاء ويحقق معي. القضية الثانية المتعلقة لك شو السر أنه كانت الاجتماعات تتم
بشكل دوري
مع مقررات الجيش مع القادة الأمنيين؟ لأنه أنا بعرف اللي كان قائم. كان في محاولة من قيادة تيار المستقبل العليا للتخفيف من غلواء الفوضى المسلحة بطريقة من الطرق بالتعاون مع الجيش وبالتعاون مع القوى الأمنية لضبط الأمور وعدم إخراجها، لأنه وقتها كان يعني جنونه
في بس اللي عم تحكي تخفيف من الحالة العسكرية بوقت هو كان عم بيوزع سلاح في ناقص بهذا الموضوع.
في كان كل شيء يتم تحت عين
واضح
القوى الأمنية من جيش
واضح. واضح دكتور، عندي سؤال أخير بس. في أزمة يعني رح نشهدها وبلشنا نعيشها، تصعيد الجنرال ميشيل عون باتجاه التعيينات الأمنية، هو مصر على تغيير عدم التمديد لقائد الجيش من المبدأ، من حيث المبدأ يقول الجنرال ميشيل عون، لأنه هو ضد التمديد بشكل مبدئي. يعني رايحين على أزمة أيضا بعد 10 أيام، لأنه حوالي 10 أيام المدير العام لقوى الأمن الداخلي يخرج إلى التقاعد. شو الحال؟ بعرف هلأ أنه الدكتور غطاس خوري يلتقي في هذه الأثناء الدكتور سمير جعجع بمعراب موفد من الرئيس سعد الحريري، كان التقى الجنرال ميشيل عون من يومين، في شيء عم ينشغل بهذا الموضوع؟ شو المعلومات؟
أنا ما عندي معلومات
تنتهي هذا الأزمة
هلأ بالمعطيات الحالية. مثل ما كل شيء ممدد بالبلد على الأرجح هذا اللي راح يصير بالمعطيات الحالية،
يعني رايحين على التمديد
بعتقد
بس ما هي بالجنرال بده ينسحب من الحكومة
في كثير أوقات، يعني على السقف ورجع بعدين قبل بالواقع. إلا إذا بده
تعطوا الرئاسة.
يعني هلا الحديث عن الرئاسة لعماد ميشيل عون صار يعني مأخوذ فيه من حكى فيه على مدى السنتين الماضيات أكثر من هيك. نعم سيار المستقبل لم يكن لديه مانع من وصول العماد ميشيل عون إلى سدة الرئاسة إذا العماد ميشيل عون قدر يقنع المسيحيين على الأقل إنه هو حيادي.
طيب بموضوع القادة الأمنيين شو موقفكم؟
يعني ما بعرف برجع بأكد أنا
مع التمديد مع تعيين قائد جيش جديد.
إذا تعذر التوافق على قيادة وهذا تاريخيا كل القيادات الأمنية ما بتتعين بالتراتبية. خلينا يعني نتذكر أنه كل ما يطلع قائد جيش كان في عشرات وبعض الأحيان مئات من الضباط الكبار اللي بيطلعوا على التصاعد. ليش؟ لأنه هن أحائيتنا. ونفس الشيء بقوى الأمان ونفس الشيء هذا خيار توافقي سياسي. أنا بتمنى أنه نلغي هالشيء هذا بوقت الموارد.
يعني في حال تعذر انتو اكيد رح ترفضوا الفراغ وبالتالي بتقبلوا بالتنفيذ
على الارجح. هذا انا هذا رأيي يعني تاريخيا هذا مبني على كيف تاريخيا نتعامل مع هالقصايد.
دكتور علوش انا بدي اشكرك على هذا اللقاء. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام بامكانكم طبعا متابعة اخر الاخبار عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على موقع تويتر وMTV لبنان نيوز على موقع الفيسبوك وعبر موقعنا الالكتروني mtv.com. شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء.